ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة هي واحدة من سلسلة من الحلقات التي نخصصها للحديث عن التطورات التي شهدتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الأسبوع الماضي، والتي تمثلت في توقيع الحكومة السودانية والوسيط الدولي تابو مبيكي على خارطة الطريق لحل الأزمة السودانية، وامتناع أحزاب المعارضة السودانية عن التوقيع على هذه الخارطة. لمعرفة ما دار في أديس أبابا، كواليس ذلك، وما هي أفق ومستقبل الحل السياسي في السودان، يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة المهندس خالد عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني. باشمهندس، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ رشيد سعيد، مرحبا براديو دبنجا، شاكر لكم جدا على الاستضافة دي في الموضوع المهم ده.
أستاذ خالد، أنت يا باشمهندس كنت موجود في أديس أبابا، ويمكن أول شيء لفت أنظار المراقبين أنه هذا الاجتماع كان تشاوري، ولكنه صدرت عنه خارطة الطريق، سعت الوساطة لدفع الأطراف إلى التوقيع عليها. يعني من وجهة نظرك، ما الذي أقاد إلى هذا التغيير؟
لابتداء أنا دار أوضح، طبعا كنا في أديس أبابا الاتصال بحلفائنا في غونة السودان المتواجدين في الوقت ذاك، هم مدعوين للاجتماع التشاوري. اتصالت معهم طبعا كانت بغرض تفعيل وتطوير نداء السودان، برضو التشاور معهم حول ما هم كانوا مقيمين عليه في ذلك الوقت. زي ما ذكرت صحيح، الآلية الأفريقية والرئيس تابو مبيكي كان رسلوا الدعوة للحركة الشعبية لتحرير السودان، لحركة تحرير السودان من ناوي، لحركة العدل والمساواة، والحزب الأمة القومي، بغرض زي ما ذكر الخطاب هو اجتماع تشاور استراتيجي. وبالفعل في الجلسة الأولى الرئيس تابو مبيكي طرح على عليهم سؤالين، هو بفكر انه في معضلتين استراتيجيتين اساسيتين واقفات قدام اي حل سلمي للقضايا العالقة في السودان، يعني قضايا النزاع في السودان. السؤال الاستراتيجي الاول طرحه عليهم هو سؤال حول انه القضية بتاعت الحل الشامل، واللي هو دي قاعد تطرحها هو المعارضة بقوة، انه الحلول الجزئية مرفوضة، سواء كانت جزئية دي من ناحية القوى السياسية أو من ناحية القضايا السياسية اللي يطرح فيها. طرح عليهم سؤال حوالين الحل السياسي الشامل ده ممكن يتم كيف، والسؤال الثاني حوالين إنه كيف ممكن العملية بتاعت المعضلات الواقفة في طريق إنه يتوقع اتفاق بتاع وقع دعايات في مناطق الحرب، كيف إنه يتم تجاوز المعضلتين دي يعني. وعلى هذا الأساس هم كان قدموا له ورقة طبقة بتمثيل رؤية المعارضة حوالين كيف ممكن تحريك العملية السياسية السلمية في السودان. لا بد أن أشير لأنه كان واضح بالنسبة لأي طرف من أطراف المعارضة أنه المؤتمر الوطني بيستغل المحافل الزيدي في أنه يحقق بها أهداف ما عندها علاقة بالحل السياسي السلمي. فهدف رئيسي بالنسبة له كان أنه كيف يقسم قوى المعارضة يعني، وكلكم الناس بيكونوا سمعوا في الأيام الفاتت الكلام بتاع إبراهيم محمود عن أنه في قوتين سياسيتين من الأربعة ديل كانوا دارين يوقعوا، في قوة كانت مترددة وغيرها من الكلام ده يعني، اللي هو ده الهدف الأساسي بالنسبة للمؤتمر الوطني، اللي هو داير يظهر بأنه أو داير يحقق هدف بتاع أنه يصطاد بعض أطراف المعارضة ويخلق الفتنة والفرقة في وسطها يعني. القوى السياسية الأربعة دي من نداء السودان هم كان عندهم كلام واضح يعني من أول يوم، قالوا لي أمبيكي نفسه بأنه هم ما حيتعاملوا أي طرف براهم مع الآلية الأفريقية، هم طرف واحد وحيقدموا ورقة واحدة. وبالفعل بكل سهولة ويسر كتبت ورقة موحدة تقدمت للآلية الأفريقية فيها أربع نقاط رئيسية بتشكل تصور المعارضة لإمكانية الحل السياسي المتفاوض عليه مع النظام. النقطة الأولى هو ضرورة الوقف الفوري للقصف الجوي على جبل مرة وعلى المنطقتين على جبل النوبة والنيل الأزرق. النقطة الثانية هو ضرورة توقيع اتفاق وقف عدائيات لفتح الممرات الإنسانية لتوصيل الغذاء والإغاثات الإنسانية للمضطرين من الحرب الأهلية الدائرة في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جبل النوبة. النقطة الثالثة ضرورة الالتزام بالقرارات الأفريقية 4-5-6 و5-3-9 اللي بتنص على إن العملية السياسية تبدأ باجتماع تحضيري في أديس أبابا، تدعى له كل قوى المعارضة في قصاد النظام عشان تحدد إنه شنو الأسس اللي بيقوم عليها الحوار الوطني والحل السياسي الشامل. النقطة الرابعة والأخيرة اللي ترفعت في الورقة بتاعت المعارضة إنه لابد إنه يتم إعادة تشكيل الآلية الأفريقية بحيث أنها تضم الفاعلين دوليين مؤثرين في الشأن السياسي السوداني زي دول الترويكا، زي الاتحاد الأوروبي، زي مجلس التعاون الخليجي، زي الجامعة العربية، وحتى الصين وروسيا. لأنه الآلية الأفريقية كان واضح بالنسبة للناس كلهم إنه آلية معطوبة قدرتها على إنها تضع الضغوط على الطرف المتمنع في إن يحدث الانفراج السياسي وهو النظام، قدرتها ضعيفة ومحدودة للغاية. يعني أنا أفتكر إنه بنهاية التفاوض ثبت لياتو مدى إنه الآلية الأفريقية ما عندها خيار غير موالاة النظام.
وظن خاطئ. طيب يا استاذ، انا عندي لك سؤال. يعني اذا كانت المعارضه فعلا تصر على الحل الشامل، لماذا قبلت الدعوه الجزئيه لهذا الاجتماع؟ كون المعارضه قبلت بانها تحضر اطراف منها واطراف اخرى تكون غايبه، ده معناها هي لا تصر على الحل الشامل كما تقول.
والله يا استاذ رشيد بالعكس، انا بفكر انه اول حاجه هم بمجرد ما وصلت الدعوه للاطراف الاربعه دي كلهم عملوا عمليه بتاع التشاور مع باقي قوى نداء السودان غير المجموعة. وانا بدار اتكلم عن خزينة، احنا جابنا اتصالات من الاطراف الاربعة حول الدعوة دي، والكلام كان معها واضح يعني انه في اوضاع انسانية حرية في مناطق النزاع. اذا في امكانية بتاعت التوصل لاتفاق بتاع وقف عدائيات، ده بيعود بالسلام وبالامن على المواطنين في جبال النوبة وفي النيل الازرق وفي دارفور. يبقى ما حد رفض اي دعوة، ما يجي انه يتم رفض اي دعوة إذا كان في احتمال ولو 1% إنه يتحصل وقف عدايات في مناطق النزاع. وكنا شايفين إنه ما في ضرر من ده، طالما إنه القوى الأربعة دي نفسها هي حتحمل الموقف المتفق عليه من قوى نداء السودان. نحن عندنا ثقة عالية في كل الأطراف بتاعة نداء السودان في إنه رؤيته مشتركة حوالين المخرج من أزمة البلاد دي، واتفاقنا الواضح حوالين إنه هو الأدوات بتاعة إسقاط النظام ضد تركيكو هي واحد من أداتين، إما الانتفاضة الشعبية إما حل سياسي يفكك الشمولية ويوقف الحرب ويحدث التحول الديمقراطي. عشان كده هم ما مشوا بمعزل عن الاستشارة بتاعت باقي قوى نداء السودان، هم استشاروا قوى نداء السودان وهم أخذوا جرين لايت بأنه اللي يمشوا واللي يشوفوا الآخر بتاع العملية دي إذا كان في إمكانية بتاعت انفراج خصوصا في قضية الحرب يعني.
طيب أستاذ خالد باشمهندس، إذا كانت البراغماتية دي هي اللي خلتكم تقبلوا إنه جزء من القوة تمشي وتتحدث باسم الآخرين، هذه الخارطة فيها عناصر إيجابية، لماذا ترفض بالكامل؟
لأنه لازم أنت تعايل السياق الكلي. الخارطة دي هي بتتكلم عن شنو؟ بتتكلم عن إنه أول حاجة يكون في عملية توقع عدائيات يعقبها ترتيبات أمنية شاملة بدون تحديد، لأنه الترتيبات الأمنية الشاملة دي هل هي مباشرة بعد وقف العدائيات ولا في آخر العملية السياسية. لكن الخلل الأساسي فيها إنه الخارطة دي دايرة تشيل والمعارضة كلها وتحشرها في حوار قاعدة الصداقة الدائر. وأفتكر إنه ما في عاقل بيفتكر إنه الحوار بتاع النظام ده ممكن لأنه يودي لأي انفراج سياسي ولا يودي لأي الحاجة فيها خير لأي مواطن سوداني يعني. وده واضح من السياق ذات المطروح، كان النقاط المطروحة في الخارطة نفسها. أول حاجة من إنه الاقتراح بأنه يتم اجتماع بين نفس القوى الأربعة دي بين سبعة آلية سبعة زي السبعة، محاولة انتزاع اعتراف بأنه الحوار الوطني هو الحوار بتاع غاد الصداقة، ده محاولة برضو مواصلة تجزئة قوى المعارضة وإنه الاجتماع بتاع سبعة زي السبعة ده ذاته أحضر القوى الأربعة بس، ودي القوى اللي لو دخلت الحوار بتاع الصداقة ده الحوار بيكون شامل. يعني الموقف اللي كان موحد من القوى الأربعة إنه أول حاجة نحن ما معترفين بإنه ده هو الحوار, ده حوار بتاع النظام, وحوار بتاع النظام الحاجة بيصليها من خلال الحوار دي حاجة بتخصه هو, لكن ما ممكن تعميمه على إنه ده الحوار. يعني الحاجة المسألة الثانية إنه القوى الأربعة دي ما هي قوى المعارضة, يعني إنه أي دعوة للمعارضة لازم تكون شاملة بحيث أنها تضم كل قوى المعارضة. الحاجة الثالثة إنه السبعة دي لا تملك من أمرها شيئا, ودي دلالة على عدم جدية النظام ذاته إذا هو داير يقعد مع الناس اللي هو بيرقبته بدل ما يرسل سبعة زي السبعة. يعني
طيب باش مهندس, يعني المعارضة امتنعت عن التوقيع, والآن رئيس الوساطة يهدد بنقل الأمر إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي وإلى مجلس الأمن الدولي, وبدل أن تفرض العقوبات على الحكومة الآن يهدد بفرض العقوبات من المعارضة. يعني ما الفائدة التي جنتها المعارضة من هذا الرفض؟
أفتكر أنه التهديدات القابلة للآلية الأفريقية دي بتدين الآلية الأفريقية نفسها. النظام الحالي هو نظام بتاع عبادة جماعية, مجرد إرسال إشارات زي دي في وقت قاعد يزداد فيه القصف الجوي على جبل مرة وعلى جبال النوبة وعلى النيل الأزرق, ده بيعني أنه كان الآلية الأفريقية نفسها هي شريكة في الجريمة دي, وإنها هي بتمنح ضوء أخضر للنظام لأنه يصعد حملة العسكرية دي ضد المدنيين. نحن أصحاب حق, مع لا تهديدات ولا ضغوطات ولا غيره هتخلي الناس يتراجعوا عشان يسمحوا باستمرار الوضع القائم. يعني والمعارضة السودانية دي قاعدة لها هسه 27 سنة قاعد النظام يكسر فيها بكل السبل, كسرها من اليوم الأول بحل الأحزاب السياسية, باعتقال القيادات السياسية, بالقتل, بالتشريد, بالفصل الصالح العام, بغيره بغيره. ضلت القوى السياسية دي قاعدة لأنه هي عندها جذور اجتماعية عميقة في التربة الاجتماعية السودانية. يبقى لا عقوبات هي هتجبر أي واحد من قوى المعارضة إنه يعترف بشرعية الوضع القائم, ولا في تهديدات هتخيف أي طرف. أنا أفتكر هو بالعكس إذا كان في أثر من التهديدات دي هو الأثر مباشر على الآلية الأفريقية, لأنه كده حيقلل من مش حيقلل حينتهي من مشروعيتها تماما, حيختم الفصل بتاع إنها هي طرف محايد في الأزمة السياسية السودانية وعندها القدرة بتاعت التوسط فيها, والنهاية بتاعتها ما حتكون إنه المعارضة تستجيب ولا إنه المعارضة تنتهي وتختفي, حيكون النهاية بتاعتها إنه الآلية الأفريقية هي تنتهي وتختفي, ويا إما إنه ظهر وسيط محايد في الأزمة السياسية السودانية أو إنه يقتلع الشعب السوداني حقه بيده, وده الخيار الراجح لأنه ما المعارضة هي الضعيفة هسه, يعني المعارضة عندها أزماتها ومشاكلها وغيره, لكن النظام هو طرف ضعيف, هو طرف معزول, نظام بيعبر عن أقلية الانقلابية مسيطرة على جهاز الدولة, نظام ما قادر إنه يوفر الخدمات الأساسية بالنسبة للشعب السوداني, نظام هو بيقتل في جماهير الشعب السوداني يوميا بالقصف الجوي, بالاعتداء على المدنيين, بالتجويع, بالتشريد, بغيره. سنة التاريخ بتقول إنه أقليات زي دي مهما استمرت هو في النهاية بيكون المصير بتاعها الزوال, يعني لأنه الشعب السوداني تجربته مع الشموليات سواء استمرت 6 سنة 16 سنة 26 سنة هو ما بيتنازل عن مطالبه الأساسية, ما بيتنازل عن حقه في الأمن وفي الحرية وفي الديمقراطية وفي العيش الكريم. يعني
طيب باش مهندس, يعني انت قبل تحدثت عن 4 نقاط تقدمت بها المعارضة, وانا دار اجيب في النقطة الرابعة, انت بتفتكر انه النقطة دي استعدت الآلية الأفريقية؟
والله ابدا, انا بفتكر انه نحن كلنا كنا واصلين سواء القوى الأربعة اللي قاعدة في الاجتماع اللي تبعت الاجتماع اديس او باقي قوى إدارة السودان, كنا واصلين للنتيجة دي بانه الآلية الأفريقية بشكلها الحالي هي ما وسيط بقدر لانه يعني يجبر الأطراف او يلزم الأطراف المختلفة او يجد مساحة منطقة وسطى بيناتها في حل الأزمة السياسية السودانية. والكلام ده كان بيتم المناسبة من بدري لانه يعني إحنا السودان دولة إفريقية, دول الجوار الأفريقي عندها مصلحة مباشرة في الاستقرار والسلام في السودان, ونحن موافقين وقبلانين بأنه يكون عندها دور في انها تجلب الاستقرار والسلام للسودان، ودي مساله معترف بها. لكن النماذج بتاعه الحل السياسي للسودان لو استدعينا النموذج بتاع نيباشا، كان مع انه كان الدور الاساسي هو للايجاد، لكن المنبر بتاع شركاء الايجاد كان بيقوم دور الترويكا في الوقت ذاك، لعب دور كبير في انه يضع ضغوط على الطرف بتاع النظام في انه يستجيب لتسوية سياسية توقف الحرب يعني. وأفتكر أن النقطة دي هي أثبتت صحتها بنهاية الجولة بتاعت أديس نفسها يعني، بأنه لأنه الآلية الفلسطينية تحقق أي نجاح كان أو أي اختراق كان، ده ظنت بالخطأ بأنه هي مدام ما بتقدر تضغط على النظام هي بتقدر تضغط على المعارضة. وأنا أفتكر أنه في النهاية ارتكبت خطأ استراتيجي يعني بإقدام على الخطوة بتاعت التوقيع المنفرد مع النظام، لأنها زي ما قلت انت ذاته لما تحاول ترسل اي اشارات بانه النظام الحالي ده هو نظام ساعي للسلام وانه هو ما عقبه في طريق السلام وكذا، الاشارات دي بتكذبها الحقائق الواقع، لانه ده هو نفس النظام اللي بيخطف في المدنيين في جبال النوبه وفي النيل الازرق وفي جبال مره، ده نفس النظام يبقى ما ممكن انه تغالط حقائق الواقع دي عشان هو وقع معاك في ورقه، الورقه في محتواها الاساسي انه المعارضه السودانيه تستسلم وتشرعن الوضع الراهن يعني.
طيب باشمهندس، هل سؤال مباشر، هل يمكن أن تستمر الآلية الأفريقية في عملها وكأن شيئا لم يحدث بعد من الآن صاعدا لابد من تغيير؟
ما أظن. أفكر أنه الآلية الأفريقية وضعت ختام للفصل الطويل الممتد من الفشل المستمر في الوساطة في الشأن السياسي السوداني. إذا في أي محاولات تانية لإحياء فرصة إيجاد حل سلمي متفاوض عليه لازم يتم على أسس جديدة مختلفة، لكن ما أفتكر أنه ممكن يتم الاستمرار باستمرار بنفس قواعد المسألة القديمة يعني.
طيب أنا دارس لك برضو عن الاجتماع اللي عقد على هامش اجتماع دي سبابة بينما أسميتوهم أنتم يعني قوة معتبرة من نداء السودان، يعني هذا الاجتماع طالب بعدد من المطالب فيما يتعلق بمستقبل نداء السودان. أنا دارك تستعرض لنا وتورينا ليه عقدتوا الاجتماع ده بدون ما تكون الأطراف الثانية مشاركة فيه.
أول حاجة طبعا نحن من الناس حتى في تحليلهم لمجمل المسار السياسي في السودان يعني. النظام اللي لنا موجود ما لأنه قوي، النظام اللي لنا موجود لعدة عوامل، واحد منها عدم قدرة المعارضة السودانية على التوحد والعمل بفعالية سويا يعني. والمشروع بتاع نداء السودان منذ توقيعه في ديسمبر 2014 كان محاولة لتصحيح الوضعية دي. المحاولة دي تم وعدها بطرق مختلفة على الرغم من أنه حقق نجاحات رئيسية في الأشهر الأولى أو أهم نجاح فيها كان حملة ترحل، لكن تم وعد عملية الإمكانية تطور النداء ده بوجود قوة سياسية داخله هي ما عندها قناعة كاملة بالمشروع وعملت على تعطيله بصورة مستمرة يعني. فكان لا حرص الناس على أن تكون جبهتهم موحدة خلى أنه الناس يحاولوا يلقوا حلول توفيقية عشان كل الناس يكونوا موجودين وكلهم يمشوا بنفس الوتيرة وكذا يعني. لكن أفتكر أنه بعد سنة وثلاث شهور من توقيع نداء السودان الناس كلهم غالب قوة نداء السودان وصلت لتحليل حول أسباب البطء في عمل التحالف يعني، وكان بالضرورة أنه توجد معالجات للمسألة دي يعني. والمعالجات أنا أفكر أنه هي الغالب قوة نداء السودان هي متفقة عليها يعني، لازم يكون في الهيكل واضح بدير عمل التحالف. لازم يكون التحالف متواثق على ميثاق يحدد رؤيته السياسية للانتقال. لازم التحالف يحسم قضايا سياسية أساسية زي المسألة بتاع التكامل أدوات النضال ضد النظام وكيفية عملها بتناسق مع بعض وكذا يعني. عشان كده الاجتماع اللي عقد على هامش الاجتماع التشاوري وهو حقيقة ما تم إخصاء طرف منه يعني. هو كان موجود بس بين الناس اللي كانوا حاضرين في الوقت ذاك وأي طرف من قبل السودان كان جاء هذه في الوقت ذاك كان حضره يعني. تمت فيه نقاشات عميقة حوالين كيف ممكن تعديل المسار ده، كيف ممكن تطوير العمل المشترك ده، كيف ممكن إنه نحول الوحدة بتاعت المعارضة لعامل أساسي في تعديل ميزان القوى المختل الموجود هسه في الأرض يعني. وبناء على ده الناس وصلوا لجملة بتاع التوصيات. التوصيات دي ظهرت في البيان اللي وقعوه التقرير بتاع الجبهة الثورية والتطور السوداني. وبدأ العمل هسه لأنه يتم تنزيل التوصيات دي على الأرض يعني. وأفتكر إنه ذاته الموقف القوي الموحد من الأطراف الأربعة المدعوة ل الاجتماع التشاوري هو دلالة بتاعت عافية ودلالة بتاعت مزيد من الانسجام بين القوى المعارضة ومزيد من توحيد رؤاها وتوحيد إرادتها السياسية يعني.
طيب باش مهندس، يعني أنا كلامك ده ممكن يكون نظريا بالنسبة لي مقبول، ولكن إذا نظرت إلى الواقع نجد أنه أكبر كتلتين في نداء السودان اللي هم الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني لديهم خلافات حادة في داخلهم تمنعهم حتى من الجلوس مع بعضهم. كيف يمكن أن يتفقوا على شكل أرقى وأكثر تقدم لمعارضة النظام؟
أول حاجة الخلاف بتاع الجبهة الثورية هو مخلاف حول نداء السودان. طرف الجبهة الثورية على رغم الخلاف الموجود بيناتهم لكن هم متفقين حول نداء السودان. وافتكر انه برضو الكلام بتاع انهم يمنعوا من الجلوس مع بعض ما صحيح يعني، لانه الاجتماعات ده هم كانوا جالسين مع بعض، هم قدموا ورقة بتاعت موقف مشترك في اليوم الأول مع بعض، هم قدموا موقف مشترك من رفض التوقيع على خارطة الطريق في اليوم الأخير مع بعض، هم موحدين حوالين الرؤية السياسية. وحتى الإشكالات التنظيمية اللي كانت برزت في الاجتماع بتاع أكتوبر الماضي واضح إنه هم على الطريق الصحيح لتجاوزها، وهم نفس الطرفين معترفين بإنه ده كان إخفاق في مسار عملهم المشترك وانه محتاج لاعاده تصحيح يعني. وافتكر انه اجتماع مجلس التشاوري ده هو ما نكبه للمعارضه اي حال من الاحوال، هو مثل فرصه لاعاده توحيده على اسس صحيحه يعني. وبالنسبه لقوى الاجماع، قوى الاجماع قاعد تجتمع بشكل دوري، والخلاف حول نداء السودان هو جاي من مجموعه صغيره لا ترى بالعين المجرده يعني. وكان الخلل الاساسي في انه المجموعه الصغيره دي تاخذ فيتو على مشروع بالضخامه دي وبالاثر على بالاثر ده يعني زي نداء السوداني يعني. وانا افتكر انه على مستوى القياده بتاعت قوى الاجماع، على مستوى القوى الرئيسيه بتاعت قوى الاجماع، هم حزموا امرهم على تجاوز المعطلات الصغيره دي وانجاح المشروع بتاع نداء السوداني يعني.
طيب باشمهندس، هناك قضيه اخرى ظلت يعني تعيق عمل نداء السودان لوقت طويل، هي قضيه توسيع نداء السودان على ضوء ما حدث من ما قوه المستقبل او حركه الاصلاح الان بقياده الدكتور غازي صلاح الدين وحلفائها في قوى المستقبل بعد لقاء اديس ابابا. هل ما زال امر انضمام هذه القوة إلى نداء السودان حيكون وارد ولا لا؟
أول حاجة قضية التوسيع بتاع قوى نداء السودان هي بأي حال من الأحوال ما بتعني إنه التوسيع بيضم قوى المستقبل. التوسيع قوى نداء السودان ده بيجعله أكبر منصة بتاع المعارضة بتعبر عن كل القوى ذات المصلحة في التغيير يعني. قوى المستقبل هو تحالف جديد وضحنا احنا موقفنا منه في اليوم الاول ان احنا بنحتكر المعارضه ونمنع حقوق بتاعت انه انت تعارض وانت ما تعارض يعني. اي زول او زوله في السودان دار يعارض النظام من حقه انه يعارض النظام وهيجد من التأييد في معارضته للنظام. لكن في مسائل اساسيه لازم دي بتحدد انه هل ممكن الاطراف المختلفه يكون في تحالف واحد ولا لا. والمستقبل كان عليها أنها يعني هم الاجتماع اللي عقدوه مع الآلية الأفريقية في الخرطوم ده أنا أفكر أنه خطأ كبير يعني. إذا كان هم دائرين يقدموا نفسهم كقوة معارضة، لأنهم هم واضح أنه الهدف الأساسي بتاعهم كان من الاجتماع ده أنه يضعوا نفسهم في قلب الخارطة السياسية السودانية المعارضة ودخلوا لها فكرة بالباب الغلط. يعني الباب الصحيح هو إنه أنت ده بتضع نفسك في الخارطة السياسية بتاعت المعارضة السودانية بعملك على الأرض، عملك بتاع المقاومة للنظام على الأرض. فممكن قبل ما أنت تعمل عمل مقاومة واحد تجي تقعد مع السبعة زي السبعة في الخطوط في مخالفة للموقف بتاع التيار الرئيسي للمعارضة. يبقى في الوقت الراهن هم عليهم مطلوبات أكثر في إنه يثبتوا وجودهم كقوة معارضة ضد النظام ده عبر المداخل الصحيحة. من حقهم يسموا نفسهم معارضة، لكن عشان يكونوا جزء من تيار المعارضة الرئيسي لازم تكون في قواسم مشتركة بيناتهم أكثر من الشعار بتاع إزالة النظام بس. يعني لازم تكون في قواسم مشتركة عبر العمل الحقيقي في الأرض، لازم تكون في قواسم مشتركة حول الرؤية للمستقبل بعد إسقاط نظام المؤتمر الوطني.
طيب أستاذ خالد، يمكن أنت تحدثت عن حمرة الحل كمثال للعمل المشترك الناجح بين قوى المعارضة، ويمكن في قضية الليلة يعني مطروحة على مستوى السودان هي قضية الاستفتاء الإداري في دارفور. يعني ألا تستحق مثل هذه القضية تحرك واسع من قوى المعارضة بدلا عن الإدانات المتفرقة والبيانات المتفرقة؟
بالتأكيد بالتأكيد، أي كان بيكون أفضل لو تمت المسألة دي عن طريق الحرف الأعرض اللي هو إلى السودان، لكن لأسباب عديدة ما قدر إذا السودان يحرك المسألة دي ككتلة. يعني لكن غالب القوى السياسية المعارضة هي متحركة في المسألة دي. حزبنا نحن حزب المؤتمر السوداني أطلق حملة من اليوم الأول ضد الاستفتاء ولمقاومته، وقام بنشاط واسع في دارفور في لمناهضة الاستفتاء. قمنا بندوة الجماهيرية في الفاشير، قمنا بمنتديات تعبوية في المعسكرات النازحين في شمال دارفور في معسكر الفاشير وفي معسكر بوجا، قمنا بالزيارات برضو للمعسكرات بتاعت جنوب دارفور في معسكر السلام، قمنا برضو بشغل في وسط دارفور في رونغتاس وفي مورني، ولسه الحملة مستمرة. يعني في الأيام الجاية برضو حيكون عندنا نشاط حتى حتشارك فيه القيادة الحزب في الولايات بتاعت دارفور الخمسة. يعني فالمسألة بتاعت مقاومة ومناهضة الاستفتاء الإداري لازم يتم إنه تتعلى الوتيرة بتاعت المقاومة دي من كل قوى المعارضة. نحن حنبذل جهدنا والحي اللي بنستطيع في تنظيم صفوف المقاطعين اللي استفتدا وعدم الاعتراف به، سواء كنا منفردين او بالتنسيق مع قوى المعارضه الثانيه.
طيب سؤال اخير استاذ خالد، ونحن نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج ملفات السودانيه. يمكن في ايضا تصعيد خطير جدا للعمليات العسكريه في كل جبهات القتال، جبل مره في دارفور وكذلك في جبال النوبه والنيل الازرق، وواضح ان النظام يعني يمدد حمله الصيف حتى يستطيع تحقيق اهدافه العسكريه، وده جمعه ايضا تصعيد ضد حكومه جنوب السودان حيث عادت الاتهامات من جديد لجنوب السودان بدعم المعارضه وتهديدات ايضا باغلاق الحدود واعتبار مواطني جنوب السودان يعني عدم معاملتهم كمواطنين سودانيين كمعاملتهم كأجانب. أنا دارك تعلق لنا بسرعة على مجمل هذه القضايا.
طبعا النظام ده هو نظام بتاع حرب، يعني من اليوم الأول انقلابه يقطع الطريق فرصة لتحقيق السلام في العهد الديمقراطي الثالث، ومن اليوم الأول هو رفع راية الحرب وراية الجهاد واستخدم من علو الصوت الحربي ده إلى أنه ما قدر أن يحقق أي من أهدافه عن طريق الحرب. يعني وفي المقابل خلف مأساة ثانية في جنوب السودان في جبال النوبة في النيل الأزرق في دارفور، لقوا ملايين الضحايا حتفهم على يد النظام القاتل ده. يعني وهم بيكرروا في نفس الدائرة القسمة السودان لقسمين وحتفتت لمزيد من الدول لو النظام ده استمر. يعني وحملة الصيف دي هي حملة بتاع جريمة منظمة قاعدين يقوموا بها، وللأسف الشديد تحت صمت دولي مريب. يعني بيقول لأنه هم ذاتهم كأنما بيشرعنوا في الجرائم اللي قاعد يقوم بها النظام ده. يعني الوضع في جنوب السودان كذلك، جنوب السودان مما حصل الانفصال كان واضح أنه الانفصال أصلا من الإجابة عن أزمة السودان. يعني أزمة السودان ما في جنوب السودان ولا في شمال السودان، أزمة السودان في خرطوم، أزمة السودان في طريقة الحكم ونظام الحكم والهيكل بتاع الدولة السودانية منذ الاستقلال يعني، والاستقلال بتاع أي منطقة أو انفصالها عن الـ عن الـ عن الدولة السودانية بحل أزمات يعني. حل الأزمة ما بيتم إلا بإسقاط الشمولية، ما بيتم إلا بإعادة هيكلة الدولة السودانية عشان تعبر عن كل المكونات اللي فيها. لما يجي أي مواطن نفسه فيها بيجي الدولة دي بتعبر عنه إنه الدولة دي بتحقق له احتياجاته الأساسية، وإنه الدولة دي ما بتتحيز ضد أي نوع من أنواع التحيزات، سواء كانت تحيزات عرقية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية. في الوقت ذاك بتحل أزمة السودان كله يعني. عشان كده هم الظن بأنه ممكن تنشأ دولة آمنة في الشمال ودولة آمنة في الجنوب بمعزل عن معالجة الأزمة الهيكلية، هذا ظن خاطئ يعني. والنظام هسه أخطأ من اليوم الأول بعد الانفصال بالحرب اللي استعلى مع جنوب السودان، بإقفال الحدود، بالتعامل مع المواطنين السودانيين من جنوب السودان بطريقتين مزارة أمم من الشمال. الصلات والوشائج بين الشمال والجنوب لا يمكن قضعها بقرارات سياسية حتى لو هم انفصلوا لدولتين. الدولتين دين حيظلوا مرتبطين ببعض، وحيظل أمنهم وسلمهم ورخاهم مربوط بتعديل الأوضاع داخل الدولتين يعني. والنظام لأنه دي الطريقة بتاع تفكيره، ما بيقدر إنه يكون نظام بتاع سلم أو نظام بتاع مصلحة لأغلبية الشعب السوداني سواء كان في شمال السودان أو في جنوب السودان. عشان كده ده حيظل يعيد إنتاج الأزمة لأنه دي الذهنية المسيطرة عليه يعني. وما في حل، ما في حل إلا بإسقاط النظام بإسقاط نظام الخرطوم، ما في حل إلا باستعادة الحكم للشعب السوداني، ما في حل إلا بإيقاف الحرب وبعودة السلام وبإعادة هيكلة الدولة السودانية عشان تعبر عن كافة السودانيين والسودانيات.
مهندس خالد عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد، شكرا راديو دبنجا. بالتأكيد في أي لقاء لازم الزول يكرر شكره والجزيل لدبنجا على الدور الكبير اللي قاعد تقوم به. هي واحدة من نقاط الضوء البسيطة في الأفق الإعلامي السوداني ده بسعيها المتواصل، لأنها تعكس الحقائق، لأنها تعبر عن السودان بتنوعه، لأنها تزيد من درجة الوعي وسط الشعب السوداني رجالا ونساء. شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع المهندس خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دبنجا سودان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.